بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوت الله عز وجل، تسمعون كلامه وكلام حبيبه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في ذرياتكم وأعمالكم وأعماركم، كما فرغتم أوقاتكم لسماع كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدورة أيها الإخوة عندنا فيها الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، فهو كتاب في أول يعني درجة تحصيل، وإلا الإنسان الذي قد درس الفقه مثلاً أو قد أخذ من علوم الشريعة يعني منها بحظ وافر، فالكتاب هذا الحقيقة ليس محله، إنما محله المدرسة الفقهية. المدرسة الفقهية هي التي ينبغي للإنسان أن يأخذ أو يتعلم الفقه عن طريقها. المدرسة الفقهية من المدارس الأربعة المعروفة عندنا هي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. هذه المدارس الأربعة إذا درس الإنسان الفقه من خلالها استفاد فوائد كثيرة جدا. هذا الكتاب في فقه الدليل، إذا صنف كتصنيف علمي هو في فقه الدليل، بمعنى أن إماما من أئمة المحققين وهو الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا لم يتبع فيه مذهب من المذاهب، وإنما عمد إلى فقه الدليل الذي دلت الآثار أو دلت السنن عليه، طبعا من وجهة نظره رحمه الله، وإلا كل عالم يعني يخالفه غيره، بل الشوكاني نفسه هو خالف نفسه في هذا الكتاب، فتجد أنه قال بقول في هذا الكتاب وثم رجع إليه أو رجع عنه في بعض كتبه كالدراري الذي هو شرح الكتاب، أو في السيل الجرار وهو كتاب عظيم الحقيقة أنا أنصحكم بقراءته، ولكن بعد ما يقرأ الإنسان حظا من الفقه يعني لا يبدأ به، لأن بعض عباراته تحتاج إلى يعني تأمل. هذا الكتاب الحقيقة أو هذه الدورة مهمتنا فيها جميعا هو أن نتصور الفقه كيف هو، وإلا الفروع والذي ذكرته قبل قليل المدارس الفقهية أو المدرسة الفقهية لا محلها آخر، ولا يمكن أن تؤخذ في ثلاثة أيام. يبدأ الإنسان بالسلم الفقهي، يدرس كتابا مختصرا، مثلا عندنا في مذهب الحنابلة يدرس مثلا أقصى المختصرات، ثم يدرس الزاد، ثم يدرس المقنع مثلا، ثم يدرس المغني، وهكذا في مذهب الشافعي مثلا يبدأ بمتن أبي شجاع، ثم بالتحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم يعني يثلث بكتاب النووي رحمه الله منهاج الطالبين، ثم في المجموع مثلا في شرح المهذب. هذه أربع يعني درجات، وما مثلها في المذاهب الأخرى في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، وهكذا في مذهب مالك رحمه الله ورضي عنه. فنبدأ. هذا الكتاب أخبرني به جماعة من أهل العلم رحمهم الله جميعا، وقد ذكرته لئلا أطيل، ذكرت هذا في أول هذا الكتاب في أول النسخة التي عندكم في الإسناد الذي أدى إلي هذا الكتاب رحمهم الله جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا ما بين معقوفين ليست من أصل المصنف، هذا اصطلاح جرى عليه الناس اليوم، وهو أن ما بين معقوفين الغالب يعني هذه طريقتهم اصطلاح لهم، ولا الحقيقة يعني كان الأولى يعني ألا تذكر هذه إلا في الحاشية اليسرى مثلا، يعني أنا أرى هذا كنت كتبتها قديما يعني أظنها من 20 سنة أو أزيد، لا والله من 30 سنة، سنة 1406 تقريبا. أنا كنت اشتغلت على الكتاب وأنا كنت أرى هذا، ولا يوم أنا رجعت عنه الذي هو هذا الكتاب على هذه الطريقة، والذي ينبغي الحقيقة أن يوضع في الجانب. أنت اليوم ترى شيئا وغدا لا يوجد أحد في تاريخ الإسلام ما رجع عن مسألة في أحد، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرى رأيا ثم يرجع عنه، أليس كذلك؟ يمر علينا في الأيمان، والله لا أرى شيئا ثم أرى خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يحصل هذا الأنبياء كل أحد منا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك. كتاب الطهارة، باب المياه. الماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، ومستعمل وغير مستعمل، ومتحرك وساكن.
المصنف رحمه الله بدأ بكتاب المياه، وهذه أول مسألة نقولها عن التصور الفقهي أو تصور مسائل الفقه. هذه المسألة هي أن الفقهاء رحمهم الله قسموا الفقه إلى أربعة أقسام، هذا في الجملة. فبدأوا بالعبادات، ثم ثنوا بالمعاملات، ثم ثلثوا ماذا تسمى؟ أي يعني بدأوا بس قبلها، أي نعم بدأوا ب لها تسمية عندهم هم، قبل الجنايات. على كل حال المصنف هنا بنمشي على طريقته، يعني على كل حال أي اللي نسميها الأحوال الشخصية اللي هي النكاح والطلاق وإلى آخره. الرابعة ربعوا بالجنايات كذا. وكل أبواب الفقه الفقهاء رحمهم الله يختلفون حتى في المذهب الواحد، أحيانا يدخلون شيئا في باب، وأحيانا يأتي المتأخر من أصحاب المذهب ويلحقونه بباب آخر. لكن استقر يعني بعض المذاهب على ترتيب معين لا يخالفونه، وهذا على كل حال معروف في تاريخ التصنيف في الفقه في المذاهب الأربعة. إذن هم جعلوا هذه الأشياء الأربعة، جعلوا هذه الأشياء الأربعة اللي هي العبادات، لأن الدين يقوم على العبادات اللي هي أركان الخمسة. ثم ثنوا بعيش الناس، الحاجة الضرورية لهم من مأكل ومشرب لابد لها منه. ثم ثلثوا بما هو أقل حاجة وهو النكاح وأشباهه، هذا أقل حاجة من المأكل والمشرب. ثم ربعوا بما يترتب على ذلك في العبادة في المعاملات وفي الأنكحة والطلاق وأشباه ذلك، يترتب عليها حدود وجنايات، جعلوا هذا. وترتيبهم هذا كما يسميه الآن الناس ترتيب منطقي، يعني ترتيب صحيح هذا الترتيب بهذه الصور. المصنف رحمه الله تبع في تبويبه هذا أي مذهب من المذاهب؟ كما سنلاحظ في هذا الكتاب تبع فيه المذهب الزيدي، لم يتبع فيه لا مذهب مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. والزيدية هم في الفقه أحناف وفي الاعتقاد معتزلة، لكن في الفقه هذا اللي يهمنا الآن. الزيدية هم في الفقه أحناف، فلهم يعني مشابهة كثيرا في مذهب أبي حنيفة في الاختيار وكذلك في التبويب، وسنلاحظ هذا. اللي درس منكم مذهب أبي حنيفة رحمه الله سيعرف يعني أنه تبع هذا، وهي ما يترتب عليها، هي ناحية فنية فقط، ما يترتب عليها كبير شيء. سنلاحظ أنه ذكر الجهاد آخر باب، آخر باب في هذا الكتاب هو الجهاد، بينما أصحاب المذاهب الأربعة ولا سيما الحنابلة والشافعية يذكرونه أين؟ بعد الحج، ويرونها الركن السادس. فعلى كل حال هذا يعني هذه طريقتهم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا لن نطيل في ذكر بعض تفاصيل كثيرة في أحكام المياه، لكن سننبه على أشياء نحتاج إليها ينبغي أن تكون يقظا لها. لاحظ الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الماء إما أن يكون هو في نفسه طاهرا أو هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ممكن هذا؟ ممكن. الماء الشاي أو ماء الورد ماء، لكن المصنف رحمه الله قال طاهر مطهر، ثم قال ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. هذا الماء المطلق هو الذي أطلق في الشرع يراد به الذي يصح التطهر به، إذا أخرجه عن الوصف من كونه ماء مطلقا لا يجوز الوضوء به. مثاله لو عندنا إناء كبير صب عليه أزيد من نصفه لبن، يخرج عن اسم الماء المطلق ولا ما يخرج؟ يخرج. وهو إذا وقع فيه شيء إما أن يكون هذا الواقع فيه إما طاهر أو نجس، في شيء ثالث؟ ما في، إما أن يكون طاهر أو نجس، هل يجوز التطهر به؟ الجواب لا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه خرج عن اسم الماء المطلق الذي هو في الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، وهكذا النصوص الأخرى التي فيها ذكر الماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا وأشبه ذلك. هذه إذا أطلق فيها أطلق فيها الشرع شيئا وخالف هذا الاسم الذي وقع فيه ما جاز التطهر به حتى لو كان طاهر، كما ذكرنا في مسألة اللبن هذه. لكن ننتبه إلى قضية استثناها الفقهاء رحمه الله هنا، وهي أنه إذا شق صون الماء عن شيء ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق إخراجا تاما بل إخراجا شبهيا فيه شبه، مثل الأشجار هذه التي تنبت في الماء في السواقي أحيانا تغير لون الماء تغيرا خفيفا ولا سيما ما جاورها، أليس كذلك؟ هذه إذا شق صون الماء عنها جاز التطهر بها بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن اسم الماء المطلق. ومثله الملح، الملح لبعض الآبار تكون فيها ملوحة، والفقهاء رحمهم الله لهم تفاصيل في هذا، لكنها إن كانت من جنسه جاز التطهر به. لكن لو أن إنسانا أخذ ملح ضخم كثير وجعله في ماء، ذاب الملح هذا ولم يبق من الماء فيه إلا قليل، يجوز التطهر به؟ هذا ما صار ماء، هذا صار ملح. ظاهر هذا؟ لاحظتوا كيف تفريق الفقهاء رحمهم الله. لكن لو كان ماء وفيه ملح صح، هذا ماء البحر يجوز التطهر به في قول جماهير السلف رحمهم الله. نعم. فذكر المصنف هنا ضابطا جيدا، قال ما يفرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، أهم حاجة أنك تعرف هو هذا الضابط الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق، هل يسمى ماء؟ إن سميتها أنت ماء تطهر به، ما سميتها ماء لا تتطهر به. نعم.
قال فصل في أنواع النجاسات، والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا.
إذا تكرمتم لا تقرؤون اللي بين المعقوفين، هي بس للإيضاح يعني يقرأ حتى ما يدخل في كلام المصنف شيء. نعم.
وقوله إلا الذكر الرضيع.
نعم.
ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه
لم يعارضه
لم يعارضه يقدم عليه.
طيب هنا قال المصنف لن نشرحها الحقيقة لأن الموضوع طويل يعني، لكن أنتم انتبهوا لها، إن كان في إشكال واحد يكتب لنا إشكاله، وإلا سنسلم بأن البقية واضح عندهم العبارة. المصنف هنا سنتكلم على مسألة مهمة، وهي قوله في تعداد النجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، استثناء الذكر الرضيع محل نظر، لأن تخفيف التطهير فيه بالرش لا يلزم من كونه خارجا عن اسم البول، لأن البول محل إجماع بالنص والإجماع أنه نجس، أليس كذلك؟ فخروج هذا البول في طريقة التطهير لا يخرجه عن أفراد العام الذي هو أفراد البول. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية قال وروث، الروث هو لما يؤكل لحمه، روث البهائم، هو رحمه الله تبع في هذا الإمام الشافعي، وإلى جمهور السلف يرون أن الروث بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بدليل حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لو كانت نجيسا ما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة. نعم. ثم قال ولحم خنزير ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف، وهي على كل حال مسائل يعني مشهورة. نعم.
فصل. ويطهر من تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزع منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.
قال المصنف والاستحالة مطهرة، سنتكلم على طريقتنا الآن على المسائل التي تحتاج إلى أن نتكلم فيها. الاستحالة ما هي؟ ها؟ اللي درس الفيزياء فيها بهذا الاسم، ها؟ الاستحالة في الفيزياء ما هي؟ تفتت جزيئات الشيء كذا ولا لا؟ كلنا درسناها في الفيزياء صح؟ هي عند الفقهاء كذلك، وهي الشيء هذا الذي أنت كنت تراه إذا تفتت ولم تراه، هذا تسمى عند في عرف الفقهاء الاستحالة. مثاله كلب، هذا مثال قديم عند الفقهاء، وقع في ملاحة، الملاحة التي المصنع الملح فيه أطنان الملح، لعل هالملاحة هذه تأتي نصف هذا المسجد، طبعا مع الشمس والملح لقوة يعني ملوحته تفتت فلم يوجد، يدورونه ما لقوه، انتهى خلاص. يجوز أكل الملح ذا؟ يجوز. والحقيقة أن الاستحالة هي مذهب جمهور العلماء، يعني وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وله مذهب المالكية ومذهب الحنفية. فالاستحالة إذا لم يوجد الشيء لا ينبغي الحقيقة أن نقول بأن هذه المادة موجودة. مثاله ماء عندنا في بركة، بل فيه طفل، تريد أن تزيل البول ذا تجده؟ ما تجد، خلاص استحالة. وعلى كل حال هذه الصور الفقهاء رحمهم الله يختلفون في إدخالها في مسألة الاستحالة، ويأتون بمسألة الخمر إذا استحالت خلا بغير فعل الآدمي، وإذا حولها الآدمي بحيلة مثلا، فإن استحالت بنفسها جازت، وإن حالها المكلف ولو بحيلة لم تجز. لكن الاستحالة الحقيقة يعني هي مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي أن تعرف أن الاستحالة إذا لم يبقى وصف مشاهد لهذا الشيء، لا في لون ولا في رائحة ولا في طعم، مثل هالكلب اللي وقع في الملاحة، لا، لو ذقت الملح لا له أثر، لكن لو وقع في إناء صغير لا يوضح، إما يوضح بلون ولا بريح ولا بطعم، هذا يدل على بقائه أنها ما استحال. فالذي ينبغي أن يعلق الوصف على شيء يمكن تعليقه عليه، وهذه مسألة سنأتي لها. الوصف المناسب ينبغي أن يعلق عليه الأحكام الشرعية، وهذا سنشرح إن شاء الله القاعدة فيما بعد. نعم.
قال: باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدني، والبعد أو دخول الكنيف أو دخول الكنيف، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة،
والملابسة يعني وترك الملابسة،
والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستدبار أو وعدم الاستدبار والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاث أحجار طاهرة،
بثلاثة
أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعادة عند الشروع والحمد بعد الفراغ. باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، ويتمضض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ولو المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية.
المصنف هنا رحمه الله يرى أن التسمية في أول الوضوء واجبة، وهذا على كل حال يعني قول لبعض السلف، كما هو قول في مذهب أحمد وغيره، وقول جمهور السلف أنه لا يجب، لأنه لم يذكر في آية الوضوء. وحديث الحديث الباب الذي هو: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وجمع من الأئمة الحفاظ. فإذا ما صح في الباب شيء، فطريقة السلف هي أحسن طريقة، وهي أنه إذا لم يصح شيء في الباب فإنهم لا يثبتون الوجوب فيه، إذا كان الأمر أو كان في النهي مثلا تحريم ما يثبتونه، ولكن لا يتركونه خلوا هكذا، وإنما يقولون ويستحب. لماذا؟ هذه طريقتهم إن شاء الله سنبينها نحن في علل التلمذي إن شاء الله لما يعني نشرحها بعد غد، لكن نقولها مختصرة، وهي أن منهجهم أن الشيء إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلام الصحابة متواردا عليه كهذه المسألة مثلا، فإنهم لا يخلون النص من فائدة، ويعملون بهذا الحديث الذي يسميه المتأخرون ضعيفا، والضعيف لهم مصطلح، يعني السلف عندهم الحديث الضعيف هو الذي لا يقبل إما منكر ولا موضوع، والمتأخرون لا، يقول الحديث الضعيف هو الذي فيه راو يعني في حفظه سوء مثلا أو جهالة أو نحو ذلك. وهذه اختلاف على كل حال بين أئمة المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، وطريقة السلف إن شاء الله كما سنشرحها هي أجود وأنفع وأكثر فائدة، وهي أليق بالتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فصل: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتعجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الغسلين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. فصل: وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل.
بعض الفقهاء القدماء يعبرون بدل العين يقولون من شيء، أي شيء خرج من المخرجين فإنه ينقض الوضوء، لكن المصنف هنا قال من عين أو ريح، زيادة إيضاح، زيادة في الإيضاح، لأن العين شيء محسوس والريح شيء غير محسوس، فهم أرادوا رحمهم الله الإيضاح. نعم.
وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقيء، ومس الذكر.
طيب، هنا الآن سنأتي لها القاعدة هذه اللي هي مهمة الحقيقة، وهي مفيدة جدا. الآن المصنف رحمه الله ذكر في النواقض ما خرج من الفرجين، هذا محل إجماع كذا؟ طيب، وبما يوجب الغسل، وهذا كذلك محل إجماع، ونوم المضطجع وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف، إلا أن جمهور السلف على أن النوم ناقض، أن النوم ناقض، لأن القاعدة عندهم أنه يعلق الحكم الشرعي على سببه، فإن لم يوجد السبب علقوه على المظنة. النوم أليس مظنة للحدث؟ أي لأن تسترخي الأعضاء فيه بما فيها مخرج الإنسان، أليس الإنسان يحتلم احتلام ولا يشعر به، يستيقظ هل الريح من باب أولى، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك يعلقونه على المظنة، ولا سيما أنه أحوط للإنسان. أما النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوى يعني يستيقظ ويعني يصلي ولا يحدث وضوءا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهذا حال خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ليس هو المقصد الحديث، الحديث هو في قوله: وأكل لحم الإبل، هذا وأكل لحم الإبل، هذا أيضا محل خلاف، هو محل خلاف، وهو من المفردات عندنا في المذهب، وهي المسائل المفردة التي قال بها الإمام أحمد خالف فيها الأئمة الثلاثة. وأنا أحثكم الحقيقة على قراءة المفردات وشرحها، يعني عظيمة، فيها مسائل عظيمة تبع فيها الإمام أحمد رحمه الله، يعني في بعض المسائل تبع فيها أثار الصحابة، الغالب عليها اتباع فيها الأثار الصحابة. والقيء، القيء ما صح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض، لكن مع ذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يستحب الوضوء منه، هذه طريقتهم كما قلنا، أنهم ولو كان النص ما صح عنده لكنه لا يخليه من شيء. هذا تجدون في عبارات كثير يعني من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. طيب، ثم قال: ومس الذكر، هنا التي المسألة التي سنتكلم عنها. مس الذكر احتج فيها بحديث أو بحديثين متعارضين، نحن سننبه على المسألة دي وإن كانت معروفة، لكن سننبه على القاعدة هي التي تهمنا. أين الحديثان؟ الحديث الأول الموجب للوضوء: من مس فرجه فليتوضأ، والنص الثاني المقابل له: إنما هو بضعة منك. أنا أسأل سؤال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يقول توضأ، وقال لك ثانية لماذا تتوضأ؟ هو جزء منك، مثل يدك، مثل رأسك، مثل أنفك. ولهذا قال جمع من الصحابة كسعد رضي الله عنه وابن عباس لما قيل له نتوضأ من مس الذكر، قال: إن كان نجسا فاقطعه، إن كان أنت تظن أنه نجاسة اقطعه، النجاسة لأن النجاسة تزال، ليس كذلك؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فإذا جاء النص الشرعي يقول لك مرة توض، وأن الثاني يقول لك: يا أخي أنت مالك عقل، أنت افهم، هذا جزء منك، كأنه يقرعك، أليس كذلك؟ هذا مؤدى الحديث. إذن استفدنا فائدة، وهو أن فيه شيء يمكن أن نسميه خلفية النص، أو في شيء آخر. هذه هي القاعدة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ولا سيما في النصوص التي في ظاهرها التعارض، وهي أن الشرع أبدا لابد يعلق أحكامه، يعلق أحكامه كلها على معنى يصح السكوت عنه، معنى صحيح يصح السكوت عنه. فإذا قال إنسان: والله أني أنا جست أتحكك ومسست فرجي، قال له توضأ، قال له لماذا أتوضأ؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، قال له: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. أحد أمرين: إما أن يكون الشرع يعلق الحكم على معنى ووصف صحيح مناسب للحكم، أو عكسه ما يعلقه. إن قلت لي لا توضأ، فقد صادرت نصا ومعنى وعقلا، وهو وش المعنى انك اذا مسست فرجك تتوضا؟ لا بد ان في شيء خلف هذا، ما هو الذي خلفه؟ إن كان هذا الإنسان مس فرجه بشهوة قلنا له توضأ. قال واحد صحيح، هذا معنى يمكن تعليق الحكم عليه، لأن الإنسان إذا عبث بفرجه يخرج شيء ولا ما يخرج؟ احتمال أن يخرج شيء أو لا يخرج حسب طباع الناس. إذن هنا معنى مناسب، وهو إذا كان الشيء ليس سببا صحيحا أو كان الشيء سببا صحيحا علقنا الحكم عليه، إن كان شيء لا ما هو سبب صحيح لكنه مظنة احتمال له، ليس احتمال حقيقة التعبير الفقهي، هو مظنة، لأن الاحتمال ليس هو المظنة، هو درجة فوق الاحتمال، لكن أنا عبر بها لأجل الإيضاح. ممكن يخرج ولا ما يخرج؟ قال والله صحيح ممكن يخرج إذا كان الإنسان مس بشهوة. إذن قلنا ثم الشرع هنا. أما إذا قلت لي إنه ليس إنه يتوضأ ولا لشهوة، غلط، يبي يحك حد شو اسمه ركبته ولا فخذه ولا شيء ووقعت يده على فرجه. قال يا جماعة ما هو هذا، لماذا أتوضأ؟ كيف أتوضأ هذا الشيء يعني ما يلزمني الشرع به؟ ما في معنى أفهمه في هذا. هذه هي المسألة، إذا كان الحكم يعلق على معنى صحيح فثم الشرع، إذا كان لا يوجد معنى صحيح ولا ما يعارضه لا من نص ولا من معنى، هذا صحيح نقف عنده. مثل لو سألنا إنسان عن العبارة التي قالها المصنف وأكل لحم الإبل، قلنا أما إن سألتنا نحن المعنى الصحيح ليس عندنا بظاهر، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ، هذا واضح الوجوب أليس كذلك؟ لأنه في الأول علقه على المشيئة وفي الثاني لم يجعل لك مشيئة، هذا هو الوجوب، هذا أحد أشكال وصور الوجوب في الخطاب النبوي أو في الكلام النبوي. نعم.
قال باب الغسل يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض والنفاس والاحتلام مع وجود ملل وبالموت وبالإسلام.
نعم، هنا أنبه يعني مدام النساء حاضرات جزاهن الله خيرا، أنبه على مسألة، إلى أن النفاس المرأة إذا قبل يومين من الولادة يخرج معها دم أحيانا، هذا تعتبر نفس المرأة، طيب ما بعد طلع الولد، قلنا هذا الدم دم نفاس لدخوله في عموم النص الدماء، ولا الحامل في قول جمهور السلف لا تحيض، جمهور السلف يرون أن الحامل لا تحيض، فما بقي في الشرع إلا دم النفاس هذا الذي خرج. طيب متى تعتد تبدأ؟ إذا ولدت خلاص بدينا نحسب الأحكام الشرعية أو نرتب الأحكام الشرعية، ومن ذلك الولد يعق عنه يوم سابع ويحلق ويسمى، ليس كذلك؟ نرتبها على خروج الولادة، خروج الولد، لكن هذا الدم الذي خرج ينبغي أن ينتبه إليه، ونبه إليه جمع من أهل العلم، هذا موجود في المنتهى وفي الروض في عدة كتب. نعم.
قال فصل والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدرك لما يمكن دركه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم.
لو أن المصنف رحمه الله ذكر فصل في غسل أو في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو في غسله صفة غسله يعني يكون هذا جيدا. نعم.
فصل ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة.
نعم.
باب التيمم. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم اليدان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا ونواقضه نواقض الوضوء. باب الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل
كالطاهري
وهي كالطاهري
نعم
وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام.
هذا المصنف رحمه الله قال توضأ لكل صلاة. طبعا تعرفون الحديث الذي فيه هو محل كلام لأهل العلم، يعني في روايته ودرايته. وأبو داود صاحب السنن رحمه الله ذكر هذه المسألة، فيها أربعة أقوال لأهل العلم، كل باب كل قول جعل له باب رحمه الله، ثم ذكر آخر باب الذي هو قول مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، أن المستحاضة، وهو قول قوي متين، أن المستحاضة هي من جنس الأحوال غير المعتادة في الخروج من السبيلين، خروج الشيء من السبيلين. إذا كان الشيء غير معتاد ما يلزم فيه الشيء. والفقهاء رحمهم الله في هالصورة هذه اللي هو خروج الشيء من غير مخرجه المعتاد، هل يجب به يترتب عليه أحكام ولا ما يترتب؟ مالك رحمه الله ورواية عن أحمد يقولون ما يترتب عليه شيء، لأن هذا أمر غير معتاد، فلا يلزم الإنسان شرعا بأنه يغتسل لكل صلاة كما هو أحد الأقوال، ولا أن يتوضأ لكل صلاة كما هو يعني القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. نعم.
قال فصل. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض.
طبعا الاستحاضة يختلف عن أو تختلف عن الحيض. الحيض يخرج من قعر الرحم، أما الاستحاضة فهو دم عرق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع، لا يترتب عليه أحكام. والقياس الحقيقة، القياس الشرعي هو قول مالك، لأنك أنت الآن تجيز الصلاة فيه وتجيز الجماع وتجيز ما يعني أن تطوف المرء به وتحج المرأة فيه وتحج وإلى آخره، هذا منها كذلك. إذا كان الأحكام هذه كلها ما تترتب عليها شيء ولا تلزم المرأة بشيء منها، هذا مالك رحمه الله يقول هذا الباب كله ذا أنا ما أرى أنه يلزمها شيء، وهو قول المتين على كل حال. وأشار إلى هذا يعني بينه في موطئه، فيحمل هو رحمه الله وغيره كأحمد في إحدى الروايتين عنه يحمل هذا على أنه الوضوء فيه إن صح اللي هو التوضؤ لكل صلاة، يحمله رحمه الله على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه حدث غير معتاد، مثل ما قلنا في مس الفرج، مثل ما قلنا في مس الفرج أحد القولين في مذهب أحمد الذي هو استحباب، يعني أن يتوضأ الإنسان منه. نعم.
قال كتاب الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب.
طبعا يقصدون بالبياض الصفرة، أول وقت العصر، وهو قال وآخره ما دامت الشمس بيضاء، يعني يعبرون بالبياض في ضد السواد أو الحمرة، ولا الشمس من يوم تخرج وهي صفراء، في شمس كحلية ولا شمس هي صفراء تخرج، لكنها إذا دنت من الغروب يعني دخلت في الشفق، وخلال في الشروق يكون فيها نوع حمرة، والحمرة ليس لها هي الحمرة هي لإنكاس ضوئها في الأفق، هذا مقصد الفقهاء رحمه الله. نعم.
وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدرك، والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب.
المصنف قال والجمع لعذر جائز، الجمع للسفر، هل هو الجمع لأجل السفر، شرع لأجل السفر للحاجة، هذا هو أصح القولين، أنه إذا احتيج إليه يجوز الجمع فيه، يعني مثل هذا الإنسان الذي في حال المطر كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا احتاج الإنسان لأمور أمنية أو الطبيب في عيادته أو أشبه ذلك، هذه إذا احتاج إليها ما يجي أخونا في الله وفاتح بطن الرجال يقول لا بصلي، بطن الرجال عد له قم، لا أخونا في الله خله انتظر شوي، روح يتوضأ ويروح يتسنن ويصلي، ولا الرجال انتقل إلى الرفيق الأعلى، مثل الأمور هذه الإنسان يبغى أن يقدر لها يعني قدرها. نعم.
باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً أو أكثر ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع لكل سامع الأذان أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
هنا لاحظ المصنف قال ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند إيش؟ ها؟ عند دخول وقت الصلاة، وهذا مطلقا ما يمكن أن يؤذن لغير وقت الصلاة، وقت الدخول، ها؟ نعم ممكن أن يؤذن لغير وقت الصلاة كما في الفائتة على أصح القولين، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيح قال أذن وأقام وصلى ركعتي الفجر وصلى الفجر كما كان يصليها، هذا فيه التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام نادى لها، فالفائتة الصواب في تعريف الأذان أنه النداء لدخول الوقت ولا للصلاة، النداء للصلاة هذا أدق في التعريف حتى تدخل الفائتة في التعريف. نعم. ما قرأها؟ طيب. نعم.
وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب.
أحسنت. ها؟ قرئت؟ طيب لا بأس، المكرر أحلى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يسدل، ولا يكتف، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مقصوب، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.
وهنا المصنف رحمه الله قال يعني في أن المصلي يجب على المصلي إلى آخره اللي هو في شروط الصلاة، قال ولا وكذلك المنهيات أو الواجبات فيها، قال ولا يسدل ولا يسبل، هنا تنبيه الحقيقة في مسألة يعني الإسبال، وهو أنه في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمسبل، وهذا الحديث غير محفوظ، والعمل يعني ليس على هذا الحديث، إنما هذا الحديث يعني إن صح وفيه مقال عند جمع من الحفاظ، لكن لو صح ففيه معنى كأنه معنى الزجر لصورة خاصة، وهي ما أشرت إليها النصوص في الإسبال إذا كان من خيلة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم طلع على شيء مما يعني عنده، كما اطلع على أبي بكر كما في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه يسترخي ثوبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم إلى آخر الحديث، ذكر المسبل قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي، قال إنك لست منهم. والبخاري رحمه الله يعني هو وجمع من السلف، وهو مذهب أحمد وقول يعني جمع كثير من السلف من التابعين، أنهم يفرقون بين الإسبال إذا كان خيلاء فيكون كبيرة من الكبائر، وأما غير الخيلاء فيكون غير محرم. والبخاري رحمه الله كان يميل إلى هذا، يعني إلى أنه إن كان بخيلاء، وبوب عليه بابين سيؤذن يعني طيب يعني بوب عليه بابين، الباب الأول في الصحيح ذكر الخيلاء، والباب الثاني من يعني جر ثوبه من غير خيلاء، هذا يعني ما يترتب عليه شيء، وهذا على كل حال قول قوي. نعم. ثم قال المصنف هنا يعني وعليه استقبال القبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم مشاهد، يعني أنا أنبه إلى مسألة حقيقة يعني غريبة أنا أراها بين صفوف طلبة العلم، ورأيتها يعني في بعض البلدان أغرب، يأتي بعض أخواننا ويكونون في البر أو في أي مكان، وبعضهم يقول لا شوي ها لا انتبه، يعني كأن هذا الإنسان اللي يعني يصنع هذا الصنيع كأنه سيقع على باب الكعبة، بينما هو في الحقيقة أكثر الناس يتخرصون في هذا، حتى الإلكترونية هذه اللي هي البوصلة هذه ليست يعني بذاك الدقة، وقد جربناها في الحرم، يعني هي تشير إلى جهة، مع النبي صلى الله عليه وسلم وسع للناس، قال للناس كما في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني عندنا هنا في الكويت ما بين الشمال والجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأنه كان في المدينة وهو يتجه في الجهة الجنوب، فشرق وغرب بالنسبة له، لكن هنا ما بين الشمال والجنوب، يعني كم درجة هذه اللي هي نصف الدائرة، كم درجة 180 درجة، هذا وسع الله لك فلا تضيق عليه. وبعض الإخوة في إحدى البلدان الأفريقية جامع بني من أيام السلف، ولما جاءوا طلعوا لهم بعض الشباب الحلوين هذا الطيبين قالوا لهم لا احنا جبنا أجهزة ومدري إيش، فصار المسجد بهذه الصورة، ولكنهم إذا صلوا يعني ينحرفون قليلا، صارت الصفوف وضعوها غيروها الفرش بهذا الشكل بشكل يعني منحني أو منحني. فعد واحد من الظرفاء عندهم يقول لي إن الإمام إذا أراد أن يقول للناس بدل ما يقولهم استووا اعتدلوا يقول لهم انحرفوا بهذا الشكل يعني، والحقيقة ما كان يلزمهم هذا، ما بدأ ولا يحتاجون إلى مثل ذلك، هذه الطريقة إذا خالف فيها الإنسان الآثار وخالف هدي السلف يقع في مثل العجائب هذه. قال الله عز وجل وسع عليك 180 درجة، ورك ضيقة في جزء من الدرجة، الله وسع عليك. إذا قال لك الله عز وجل لماذا ما استخدمت البوصلة اللي ما أدري إيش يسمونها هذه، قل يا ربي إن رسولك قال لي ما بين المشرق والمغرب قبلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط.
هذا كان المصنف رحمه الله يرى أنه سنة، ثم أنها رجع إلى القول بالوجوب. نعم.
ولا يجب من أركانها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة.
التوجه يعني الاستفتاح، والاستفتاح من المسائل الغريبة الحقيقة في الصلاة، لأن الاستفتاح فيه خمسة أقوال، طبعا سنذكر هذا استطرادا لأجل الفائدة حتى ننبه على كثرة الأقوال أحيانا في المسألة، قول بأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، هذا قول عندنا في مذهب أحمد، قول في مذهب أحمد وليس رواية، فرق بين القول والرواية. القول الثاني أنه واجب، كذلك قول في مذهب أحمد. القول الثالث أنه سنة كما هو قول الجمهور. القول الرابع بأنه مكروه كما هو في مذهب مالك. الخامس أنه مفسد للصلاة، وهذا عند الزيدية. شوفوا كيف العجائب الأقوال، يعني من الصفر إلى 180 درجة. كيف اللي يرى أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، والقول الأخير هذا أنه يبطل الصلاة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. هكذا يقول القائل بهذا، وإلا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 أو 7 يعني أنواع منه. نعم.
والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط.
نعم.
والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. فصل. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. فصل. ولا تجب على غير مكلف وتسقط على من عجز عن الإشارة أو رغم عليه حتى خرج وقتها. ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب.
هذا المصنف رحمه الله قال يعني هنا وتسقط على يعني عن من أغمي عليه حتى خرج وقتها. هذا على كل حال أحد الأقوال في المسألة، وهي مسألة يعني سنبينها الآن نحن، وهي المسألة يعني إذا كان الشيء مترددا بين شبهين يلحق بأيهما، هل المسألة هذه ممكن أن يمثل بها؟ هل النوم، هل الإغماء نوم أو فقدان عقل؟ ما رأيكم؟ شوف كيف سبحان الله اختلفتم كما اختلف السلف. يعني عندنا المالكية والشافعية، وهو رواية عندنا في المذهب أنه لا يقضي كما قال المصنف هنا، إذا أغمي عليه حتى خرج وقته، لأنه إن كان في الوقت فيصلي بلا خلاف، ما في خلاف هذا، إنما الخلاف وإذا خرج من الوقت، هذا اللي محل الخلاف. هذا في يعني عند الشافعي ومالك ورواية عندنا في المذهب. والحنابلة رحمه الله عكسوا، هؤلاء يقولون لا يقضي مطلقا، المذهب عندنا أنه يقضي مطلقا. أفاق في الوقت ولا ما أفاق ولا أفاق خارج الوقت. مالك رحمه الله كان يعني يتوسط في هذا رحمه الله، عفوا أبو حنيفة يقول إذا أغمي عليه 5 صلوات فما دون قضى، وإلا إذا زاد ما يقضي. واضح أن أبو حنيفة يجعله مترددا إلى أي شبه، ها؟ إلحاقه بالنوم فيما دون الخمس، وإذا زادت ألحقه بماذا؟ فقدان العقل. كيف ما فيه نوم؟ لا ممكن، ممكن ينام يا شيخ. أنت ما سمعت النكتة هذه المصرية اللي أفاقوا يوم الخميس وجاي بدري، قال له لا المدير لا تتأخر، الله يهدي كل يوم تتأخر، وجاء أخونا في الله يوم ونام بدري، وفعلا جاي يوم السبت ولا هذا ما شاء الله جاي بدري، قال له جزاك الله خير، بس أنت وينك أنت يوم السبت؟ أخونا في الله نام الجمعة والسبت واستيقظ يعني قبل فممكن هذا يحصل. أنا كنت أشرح في أحد الكتب، أظنها في الروضة أو أحد الكتب، وكنا نبين هذا. قال واحد من الأخوان أنا عندي هذه المشكلة اللي هي مرض النوم. النوم ربما يكون مرض أحيانا نسأل الله العافية، وهو موجود أصله في مرض النوم، هذا موجود أصله في سنن أبي داود في حديث صفوان بن معطل السلمي، قال رسول الله إن أهل بيت في الجاهلية لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، قال فإذا استيقظت فصلي. هذا مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس صلوا خارج الوقت، إن هذا مرض. واحد ما يقوم ترش عليه موية، ترش عليه ثلج، ترش عليه موية حارة، ما يقوم، تسحبه برجليه توقفه يطيح، هذا مريض، هذا مرض. يوجد بعض الناس ها؟ نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب، فهذه المسألة على كل حال هي عندنا في الحقيقة أنها من المفردات، من المفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، أنه يقضي مطلقا الصلاة، ما هي لعبة، ما تترك لأي شيء. والحقيقة أن هذا القول أظهر، لأنه هو الذي عليه فتوى الصحابة سوى ابن عمر، والمروي عن ابن عمر تأوله مالك رحمه الله في الموطأ، وفيه كلام حقيقة، لكن الذي عليه فتوى الصحابة هو القضاء كما روى هذا ابن أبي شيبة، فهو هذا القول أليق. وهذا مثل ما قلنا لكم، الإمام أحمد رحمه الله في المفردات يلجأ إلى قول الصحابة لأنها أظهر في بيان العمل. كيف تعرف أن هذا القول معمول به، ولا هذا النص معمول به، ولا غير معمول به؟ ترجع لأثر الصحابة، إن وجدتهم تواردوا على أحد الأقوال تمسك به، فهذا أقوى الأقوال، ولا سيما أن المعنى يؤيده، وهو أن الصلاة خطيرة، يعني كيف تخرجها عن يعني عن عهدتك أنت بخروج الوقت. نعم. طيب،
قال: باب صلاة التطوع، وهي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، أربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، صلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.
هنا يعني أنبه على مسألة، يعني أرى يعني كثير من الإخوة المصنف أشار إليها يعني إشارة، يعني أنها من السنن، قالوا ما عدا ذلك فسنن، لما ذكر التشهد والتسليم اللي هي من فروضها أو من واجباتها، أو يعني قال: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير إلى آخره، قالوا ما عدا ذلك فسنن، ثم ذكر هذه الأشياء منها الإشارة. الحقيقة أن الإشارة السنة فيها أن لا يحرك الإنسان يعني أصبعه في الإشارة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التحريك فليس محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. ويعني يخرج لنا مجموعة من إخواننا في أشكال يدلك على خطأ القول، هو اختلاف الناس في تفسيره، هذا ما يدلك على ضعف القول، فتجد بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هذه كلها وليس عليها أثار من العلم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القاعدة، قاعدة من قواعد الصلاة: أسكنوا في الصلاة. هذا خلاف السكون، الإنسان إذا حرك هذا ما في شك أنه خلاف السكون في الصلاة، خلاف هذا الأمر النبوي، ولا سيما أن هذا الحديث ليس محفوظ كما بين هذا جمع من الحفاظ، والكلام فيه على كل حال يعني يطول في هذا. طبعا هذا على كل حال أنت ركبت بين حديثين، يعني والحديث الأول من حديث وائل بن حجر، وهو حديث غير محفوظ، يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإشارة، كما في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحديث كذلك جمع من الصحابة منه ابن عمر وغيره، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالتحريك لو لم يأتي فيه إلا مخالفة الحديث الذي في الصحيح أسكنوا في الصلاة لكان فيه الحقيقة مخالفة. أنا ما أدري إذا كان الإخوة طريقتكم تستقبلون المباشر ولا نأخذ بأسئلة، إذا كان كتابة يكون هذا أحسن، أكتب كل ما تحبه حتى ننظم بس الوقت، يكون هذا أحسن. لعلنا نقف على هذا، والغدا إن شاء الله نبدأ يعني بعد العصر مباشرة، نصلي هنا العصر ونبدأ مباشرة حتى نستفيد من الوقت، لأن الكتاب طويل كما تعرفون، فإذا يعني ما حضرنا باكرا يضيع علينا بعض الوقت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السائل فيه: ما معنى قول المصنف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه؟
والأصل إيش؟ أي أي هذا ما يعني ما فهم يعني العبارة هذه. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في هذا ماء الحمام، الماء الموجود على أرض الحمام، المياه الموجودة على أرض الحمام طاهرة ولا نجسة؟ هذا الأصل فيها، لك أن تحتج بهذا الأصل، طاهرة حتى ترى عين النجاسة. حمامات الناس في الغالب ينظفونها، ليست هي مثل الصهريج هذا الذي يعني أعزكم الله البلوعة هذه التي يعني يقضي فيها الإنسان الحاجة، هذه مخالية له للنجاسة. لكن الماء الذي موجود في أرض الحمام، وهكذا بعض النساء يعني تقول رطوبات الطفل قد يكون عرق، كثيرا ما يكون عرق، أصل فيه الطهارة، إلا إذا كان أنت ترى عين النجاسة أو تشمها، إن النجاسة متميزة تتميز عن مطلق الماء.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول لو طهرت الحائط بعد وقت العشاء وقبل الفجر هل تصلي العشاء؟
وتصلي المغرب، هذا هو أصح القولين، وهو الذي عليه فتوى الصحابة. وهذا القول قد يكون فيه غرابة، يعني لأن الصلاة المجموعة السنة أن يلحق أولها بآخرها بالنسبة للحائض. والحقيقة أن هذا القول هو قد يكون مخالف للنظر، لكن عليه فتوى الصحابة كما روى هذا عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر وجمع من أهل العلم، والخلال في جامعه، وقال ابن مقتضى الإمام أحمد رحمه الله، وصاحب المغني الموفق أشار إلى هذا. على كل حال يعني شرح هذه المسألة، لكن السنة للمرأة إذا صلت قبل غروب الشمس، إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر، إذا طهرت قبيل الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا هو يعني الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وإلا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه الصورة المسألة هذه صريحة، إنما هو موجود صريح في كلام الصحابة وقد تواردوا عليه، إذا توارد الصحابة على قول تمسك به. الله أعلم.
يقول السائل مريض أصيب بإغماء لمدة 6 أشهر، فهل يقضي هذه الأشهر أم لا؟
هذه مسألة زائدة على المسألة التي ذكرناها، مسألة الإغماء، هل نلحقها بالنوم ولا نلحقها بالفقدان العقل؟ شوفوا الآن سبحان الله، أنتم توردتم على هالقول ذا أنها فقدان العقل، أليس كذلك؟ ومثل هذا اللي يصابون، أي نعم يصابون ب الله يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين بجلطة، يجلس أحيانا سنتين. عندنا امرأة صالحة أصيبت بجلطة لمدة 2 سنين فاقدة عقلها، مددة في الفراش، وبعد 2 سنين سبحان الله وعت. أنا أقرأ أمس خبر أن امرأة فقدت في على أثر حادث وهي حامل، فقدت عقلها ورجع إليها بعد 6 سنين وولدت، اللي ولدت ما في بطنها وطلع الولد صحيح، وبعد 6 سنين سبحان الله، الله عز وجل له تدبير سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه المسألة زائدة الآن، الآن تميز عندنا، لو واحد استيقظ في الوقت أغمي عليه واستيقظ في الوقت، ما تقولون فيه؟ يقضي بالإجماع، لأن هذا صورته أشبه بالنوم، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو مثل أخونا هذا اللي 6 أشهر ولا 2 سنين، هذا واضح أنه يلحق به هذه الصورة. وهي على كل حال هذه المسائل الاجتهادية الفقهاء رحمهم الله، وأهم شيء أن الإنسان في مسألة التردد بين شبهين أن يتأمل، ما يستعجل. أنا أذكر أن الشيخ رشيد رضا رحمه الله يعني أو أحد الأفاضل يعني علق على عبارة المغني في قول صاحب المغني الموفق رحمه الله لما تكلم على العبد يلحق بالبهيمة ولا يلحق بالمكلفين، قال وهذا لا يليق من الموفق رحمه الله، عبد هذا نفس ابن آدم شلون يلحق بالبهيمة؟ وما أراد رحمه الله الفقهاء ما يريدون إلحاقه به، إنما يريدون إلحاقه في الأحكام، هل تجب عليه الصلاة الجماعة الجمعة يعني الزكاة الصوم الحج الومش، إذن هذا أقرب شبه بالبهيمة، ما تطالب بها الأشياء دي. حتى ما تلزمه، إذا لحق بشبه ما تأتي تلزمه بأشياء، فهم يريدون هذا. والله الحمد على عين الرأس، منهم أئمة وعلماء رحمهم الله. الله أعلم.